بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا لأننا الضعفاء إلى حوله وقوته فهو القوي المتين، ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونسأله مخلصين أن يجعل لقاءنا هذا المبارك خالصا لوجهه الكريم، وأن نكون أهلا لهذه الرسالة وأهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها السيدات المشاهدات والآنسات المشاهدات الكريمات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. يطيب لنا أن نلقاكم في برنامجكم مع الأسرة المسلمة وفي لقائكم الأسبوعي، سائلين الله عز وجل أن يجعل ذلك اللقاء في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتكم أجمعين. أيها الأحبة، لا يكاد يمر يوم أو قولوا أسبوع مثلا إلا ويشكو إلي عدد من أبنائنا من الشباب ويطلبون مني بإلحاح أن أتحدث في موضوع مهم للغاية، ألا وهو موضوع المغالاة في المهور والإسراف في حفلات العرس والزواج. كثيرا والله ما طلب مني الشباب ذلك، وقد وعدتهم أخيرا أن أتحدث في هذا الأمر في هذه الأمسية المباركة، وأطلب من أولياء الأمور أن يترفقوا بأبنائنا وأن يتقوا الله عز وجل في الشباب الذي تجاوز 30 ومنهم من تجاوز 40 وإلى الآن لا يجدون نفقات الزواج، وهذا أمر في الحقيقة يقلق المعنيين بهذه القضية إلى حد كبير. وكم سمعت من إخواني العلماء ومن السادة الدعاة، كم سمعت من يتحدثون في هذا الأمر، ولكن لا أدري، الاستجابة محدودة. ولو علم إخواننا الأكارم أنهم سيقفون أمام رب العزة يوم القيامة ويسألون عن هذه الأمور وعن تعسير، لا أقول تيسير، عن تعسير هذا الأمر أمام الشباب، والله يعلم أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ألا فلنراجع أنفسنا ولنتق الله في العريس. لن أتحدث في أرقام العوانس التي زادت زيادة مقلقة وصعبة، وهناك دراسات أجريت خرجت بأرقام مخيفة، ولكني سأتحدث هذه الليلة في صورة رجاء إلى إخواني الأعزاء ممن ولاهم الله أمر البنات، والدا أو جدا أو شقيقا أو أما، أقول للجميع اتقوا الله عز وجل في شبابنا، ولا تكونوا عليهم أنتم ومن أكل ونهب مستقبلهم على النحو الذي تعرفون. أقل ما ينبغي أن تيسروا عليهم وأن تترفقوا بهم لوجه الله حتى يعيشوا حياة اجتماعية طبيعية في سن معقولة، من خلال المعايشة ومعايشة الشباب ومجالسة الشباب. أقفوا في الحقيقة على حقائق لو علمتموها لحزنتم، إذ ماذا من يتزوج بعد 40 أو بعد 35، وتصل بناتنا إلى سن أيضا ليست بالهينة، كيف ينشئون حياة زوجية طبيعية في توقيتها الطبيعي، وكيف يربون أبناءهم في سن طبيعية معقولة؟ على كل حال لن نضيع الوقت في التحسر، ولكني أقول للأحبة الأعزاء، هذا الذي طرق بابكم وجاء لينال شرف الانتساب إلى بيتكم المعمور وآثركم وفضلكم على غيركم من بيوت الحي أو القرية أو المدينة، جاءكم ولديه كبير أمل ألا تخذلوه وأن تكونوا عند حسن ظنه، فوالله لقد فكر طويلا قبل أن يتوجه إليكم، ولما أحسن الظن بكم توكل على الله وقدم إلى حضراتكم، والأمل يحدوه أن يسمع ما يسره. هذا وضعه النفسي وهو قادم إليكم، والمؤمل أن تحسنوا استقباله وأن تسمعوه ما يسره وأن تبشروه وأن تترفقوا به بكل صور الترفق. نعم، العبد الصالح في صورة القصص، انظروا كيف استقبل موسى عليه السلام، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لا تخف، العبارة الأولى، لا تخف نجوت، بشره بالنجاة وطمأنه من الخوف. لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وبعدها، وبعد أن توسم فيه خيرا وعلم أنه سيكون خير كفء لإحدى ابنتيه، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. اسمعوا إخواني، اسمعوا العبارة، وما أريد أن أشق عليك، هل تصدقونني لو قلت كلما قرأت هذه الآية وكلما استمعت إليها من غيري دعوت الله عز وجل للرجل الذي قالها لي يوما، وكلما ذكرت أبي وأمي والأعزة لدي ودعوت لهم بخير، هكذا أيضا أدعو له مع الوالد ولا أنسى له أبدا أنه ما شق علي. موقف لا يمكن أبدا أن ينساه الرجل إذا ما بشر به في مثل هذه الساعة، ويا لها من ساعة، يتوجه إلى بيت لم يدخله من قبل وينتظر ردا يأمل أن يتضمن البشارة والخير، فإن صدق ظنه وسمع ما يرضيه ويسعده ويبشره لا تدرون أيها السادة حجم السعادة التي تملأ قلبه في هذه الحالة. لا تخف، نجوت من القوم الظالمين من البداية بشارات، وما أريد أن أشق عليك، عبارات مطمئنة. أبناؤنا في حاجة ماسة إلى مثل هذه البشارات التي تطمئنه على المستقبل وتعرفه شيئا عن هذه الأسرة المباركة التي ستتعامل معه. الصداق والمهر والأجر منحة واجبة للمرأة، هذا حقها، وهكذا جعل الله تبارك وتعالى الصداقة للمرأة نوعا من التكريم لها. نعم، هو تكريم لها، يقدم لها ويقدم لها مهر المثل الذي يليق بها وبالشريحة الاجتماعية التي تنتمي إليها، وهي حرة في مهرها، هذا تصنع به ما تريد. ربما تولى أبوها أن ينميه لها في التجارة وما إلى ذلك، هذا حقها. ثم يقول الوالد، هذه هي الأصول يا طلاب الأصول، ثم يقول الوالد المبارك للعريس أو للزوج أو للخاطب: اذهب يا بني فهيئ بيتك على النحو الذي يناسب وضعك ويناسب قدراتك وإمكاناتك، ولا ترهق نفسك، لا تقترض، لا تمد يدك لأحد البنوك كما يفعل الناس الآن، يمدون أيديهم إلى البنوك الربوية ليؤسسوا عش الزوجية. نعم، وتدخل ابنتنا الكريمة إلى بيت الزوج وقد اضطر أهل هذا الزوج للمرة الأولى في حياتهم، اضطروا لقرض ربوي، هم بالنهار وأرق بالليل. نعم، وعندما يراها أهل زوجها، أبوه أو أمه أو إخوته، عندما يرون صاحبة العصمة وهي تروح وتجيء أمامهم يتذكرون أنها هي التي تسببت في القرض الربوي، وأنهم بسببها أصبحوا مدينين للبنك. انظروا، يحدث هذا، سمعت هذا بنفسي من بعض الشباب. لكم أن تتصوروا أيها الكرام كم تثير المسكينة في نفوس أهل المنزل، كم تثير في نفوسهم الحزن والقلق، لأنها كانت سببا في أمر لم يقدموا عليه أبدا. يسروا ولا تعسروا. نعم، الإسلام وضع قاعدة للإنفاق لا أظن أن أحدا سبق الإسلام إليها، لينفق ذو سعة من سعته. الإنفاق في كل مجالات الإنفاق مرتبط بالسعة، بالحالة المادية. نعم، حتى لا نرهق إخواننا، وحتى لا تكون العروس يعني شؤما على أهل الدار، إذ يقول الحبيب النبي فيما يرويه أحمد رضوان الله عليه ورحمة الله عليه: يمن المرأة خفة مهرها. اسمعوا وعودوا إلى الأصول يرحمكم الله. يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها. ثم اسمعوا: وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها. يمن المرأة خفة المهر ويسار النكاح وحسن الخلق، لكن شؤم المرأة يتمثل في غلاء المهر وعسر النكاح وفي سوء الخلق، أعاذنا الله وإياكم. حقها علينا كما قلت أن نقدم لها المهر الذي يناسبها، ومن حقها علينا كذلك أن نعد لها بيت الزوجية المناسب والذي يتفق مع قدراتنا، دون أن نرهق أنفسنا أو أن نكلف أهلنا ما لا يطيقون. تعالوا إلى الواقع الذي نحياه الآن، ستجدون عجبا. فأحيانا يجلس الخاطب لابنتنا وربما وضع ساقا فوق ساق وبدأ في إملاء الشروط: ماذا ستفعلون معي يا عمي؟ كيف يا بني؟ يقول: ماذا ستفعلون معي؟ ماذا ستقدمون؟ إمكانياتك إيه؟ بماذا ستساهمون؟ كم غرفة ستجهزون؟ هذه اللغة ليست لغة الإسلام إطلاقا أبدا، وهذه العلوية وهذه اللهجة المتسلطة لا تناسب هذا المقام أبدا أبدا إطلاقا، وبخاصة أنه جاء ليقدم نفسه، جاء ليقدم حسن خلقه، جاء ليقدم دينه ومعرفته بهذا الدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وفي رواية وأمانته فزوجوه، بدلا من أن يدخل التفاؤل على أهل المنزل نراه أحيانا يتجاوز كل الأصول ويستخدم لغة لا تناسب هذا المقام بالمرة. وربما وجدنا أباها هو الذي يفعل ذلك تماما ويقوم أيضا بإملاء الشروط، بل ويقول والله ابنة عمها وابنة خالتها أو ابنة عمتها أو شقيقتها الكبرى كان جهازها كذا وكذا وكذا، ويظل يعد على أصابع اليد الواحدة وربما انتقل إلى اليد الأخرى ويقول ببساطة مثلما أعددنا لأختها إن شاء الله لن تقل الصغيرة عن الكبيرة في شيء. أيضا لغة متعسفة إطلاق، لغة يعني عنيفة لا تبشر بخير. يا سيدي هذا الذي طرق بابك ولد آخر انضم إلى قائمة أبنائك، ولد انضم إلى قائمة الأبناء، ينبغي أن تفرح به وبمقدمه عليك، فإن آنست فيه حسن خلق ودين فلتصل السعادة عندك إلى قمتها وذروتها. نعم، عندما تنظر إليه على أنه ولدك وأنه سيكون زوج ابنتك وبأنه أصبح من أهلك، عندما تنظر إليه هذه النظرة المفترض ألا تتعسف معه وألا تشترط عليه وألا تستخدم معه لغة تنفره أو تدخل الحزن على نفسه. نعم، هذا يوم فرح وسرور فعلا من اليوم الأول، وقد أهل عليك وهو يتهلل سرورا وهو متفائل سعيد بمشروع الخطبة. كل ذلك يا سيدي يلزمك أن تبشره، أن تبشره وأن تهون عليه وأن تقدم له من عبارات الطمأنينة والأبوة الحانية المخلصة ما يطمئنه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. اسمعوا، اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، لأنه لم يجد لديه مالا. فذهب الرجل وعاد ولم يجد شيئا، فقال ما وجدت شيئا يا رسول الله. قال له هل معك شيء من القرآن الكريم؟ قال نعم. قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال اذهب فقد أنكحتك إياها على ما معك من القرآن. يعني لمجرد أنه سيحفظ عروسه صورة كذا وكذا كان ذلك مهرها، كان ذلك مهرها. يا عباد الله، انظروا إلى الإسلام وعظمة الإسلام وتيسيرات الإسلام. طيب تعالوا إلى أم سليم لتروا عجبا. خطبها أبو طلحة فقالت يا أبا طلحة مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة لا أصلح زوجة لك، فإن تسلم فذاك مهري، فإن تسلم يا أبا طلحة فذاك مهري، لا أريد شيئا غيره. بالله عليكم كم سررتم الآن وأنتم تسمعون لأم سليم عليها رضوان الله، وقد اختارت إسلام أبي طلحة مهرا لها، بل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه خطب يوما وقال: لا تغالوا بصداق النساء، لا تغالوا بصداق النساء بالمهور، فإنها إن تكن مكرمة وتقوى عند الله، ده إذا كان، إن كانت مكرمة وتقوى عند الله عز وجل كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أولاكم بها أي بالمغالاة في المهور، كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أصدق امرأة من نسائه، ده النبي عليه الصلاة والسلام، ما أصدق امرأة من نسائه وما أصدقت امرأة من بناته بأكثر من 12 أوقية، 12 أوقية. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وتعلمون قصة سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وتعلمون موقفه العجيب مع سيدنا سعد بن الربيع الأنصاري عندما آخى الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، فقال سعد بن الربيع كلاما ما سجل التاريخ مثل هذا الكلام، قال له: يا أخي يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أشاطرك مالي، أي أجعله مناصفة بيني وبينك، ولي امرأتان، انظر أيتهما فحددها حتى أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها إن شاء الله. انظروا إلى رد العفيف الكريم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: بارك الله لك يا أخي في مالك وأهلك، دلني على السوق أو دلوني على السوق، وما هي إلا أيام حتى أقبل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأثر العرس واضح في وجهه وهندامه ورائحته. فقال النبي: مهيم يا عبد الرحمن. قال: تزوجت يا رسول الله. ومهيم يعني ما شأنك وما حالك؟ قال: تزوجت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا سقت؟ سقت لها يعني من المهر، من المهر الصداق. قال: وزن أوقية من ذهب، وزن أوقية من ذهب. الشاهد في هذه الشواهد العظيمة من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بل ومن بيته النبوي المبارك، وكما أخبرنا الفاروق عليه رضوان الله، كل هذا يؤكد بأن الذي نفعله في هذه الأيام أمر فوق طاقة الشباب، وتعقدت أمور حياتهم حتى زهد الكثيرون منهم في مسألة الزواج. ثم نريد أن نقول للإخوة الأعزاء، قضية الغنى والفقر والله ليست ذات قيمة في هذه المسألة. المهم أن نتوجه إلى الكريمة ذات الدين بنت الكرام التي تكون سببا في سعادتنا في الدارين، السعادة في الدنيا، وتكون سببا كذلك في مساعدة الرجل للعمل الصالح ولإطعامه من الحلال وللنصح له حتى لا يدخل بيته إلا الحلال. يقول ربنا الكريم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني عطية، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الصداق حقها إلا إذا طابت نفسها فتنازلت عن شيء منه لزوجها أو لأهل الزوج أو يسرت عليهم إذا صعب عليهم الأمر. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. يعني أنت تتوكل على الله، رأس مال هذا الخاطب الذي جاءك وهو يأمل فيك الخير كله، رأس ماله دينه وخلقه. وهكذا نكرر الحديث العظيم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. صاحب دين وصاحب خلق وصاحب أمانة، تلك هي مصادر السعادة لابنتك، تلك هي مصادر التأمين لحياة زوجية سعيدة. هذه هي الأمور التي ينبغي أن تفتش عنها أولا فيمن تقدم إليك. فإن أشفقت عليه وأحسنت إليه ولم تكلفه ما لا يطيق لن ينسى لك أبدا ذلك الموقف. ثم تعال يا سيدي، هناك من متطلبات الزواج من الأمور التي ننظر إليها على أنها كماليات يمكن الاستغناء عنها ويمكن أن تعوض فيما يستقبل من الزمان. وكم من حبيب لدينا من إخواننا تابعنا هذا الأمر عنده، بل إن المثل يمكن أن يضرب بنا نحن، أمور من الكماليات وجدنا الظرف أو وجدنا الحالة يعني لا تسمح بها الآن، ورضينا بما قسم الله لنا فأكرمنا الله وعوض أضعافا مضاعفة. كم علمنا هذا من إخواننا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا هاني. تفضل يا ابني.
والله يا شيخ، ما يعني المشكلة مش في الشباب ولا في المهر، المشكلة لأننا بعدنا عن منهج الله، بعدنا عن الكتاب والسنة. فلو عدنا إلى الكتاب والسنة ستحل كل هذه المشاكل، لكن بعدنا كثيرا والله. فنجد الآن بعض المشاكل التي تتعرض لها الأمة. فلو الحل في أن تعود الأمة إلى الكتاب وإلى السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني حرمنا منها كثيرا، والآن الأرض يعني يكاد تكون ممهدة. ونسألك الدعاء يا شيخنا وأن تدعو في آخر الحلقة لإخواننا في سوريا.
يا شيخ هاني،
تفضل يا شيخنا.
يعني ألا تراني أتحدث في الكتاب والسنة وأعوذ بالناس من هذا الشطط.
أقصد نحن يا شيخ، أقصد نحن يعني كشباب، ويعني
ربنا ربنا يهدينا وإياك يا هاني ويبارك فيك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. ينبغي أن نكون صرحاء مع إخواننا الأعزاء، وأن ننصح لهم لوجه الله تبارك وتعالى، وأقول تجاوبوا مع إمكانات الشباب وخففوا عنهم الأعباء يرحمكم الله. فإن أنتم صنعتم ذلك مع أبناء المسلمين فإن الله عز وجل سيبارك لكم أيضا في أبنائكم، ويجند أيضا من يقف إلى جوارهم ومن ييسر عليهم. وكفوا عن هذه المظاهر الخداعة، وكفوا. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا ابن.
الحمد لله، بارك الله فيك يا شيخ،
الله يكرمك
وأمر الله طريقه
يا رب.
والله يا شيخ يعني حضرتك بتتكلم صح يعني، واحنا معاك، بس يعني برضو ناس برضو مصمم على الحاجات اللي هي في دماغ، يقول لك مؤخر 100,000 نفض، مش عارف 20,000. ولو يشوف الشباب والشاب اللي بيعملها الشاب يعني مصاريف برضو فوق كله، ما فيش فايدة برضو مع أهل مثلا العروس.
صحيح
والله يا شيخ، يعني
هذا هو الواقع. يعني على كل حال يعني نحن نناديهم ونقول لهم يعني اتقوا الله في أبنائنا وترفقوا بهم، ويسروا أيضا على بناتكم، يعني يسروا على بناتكم. كل فتاة أملها بيت الزوجية، وأملها أن يمن الله عليها بغلام أو جارية تنتقل بها ومعها إلى حياة سعيدة، لأن وجود الولد ووجود البنت في الأسرة أو في الحياة الزوجية يمثل الأمل العظيم، ويمثل المستقبل، ويمثل أيضا السعادة لكل أفراد الأسرة. أسأل الله عز وجل ألا يحرم أحدا من الولد ومن البنت. اللهم يسرها يا رب العالمين لكل متزوج يريد أن يفرح بطلة الغلام وبطلة الفتاة. أيها الإخوة الكرام، قلت بأمانة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ألو.
أيوة نعم، تفضلي.
أنا شيخة متزوجة.
أرجو أن ترفع الصوت قليلا يا ابنتي.
متزوجة واحد من نفس الاريا المشهورين فيها في السودان، وأهله لما عرفوا إن الزوج ده متزوجين كان عايزين يتزوجوا بيت عمه، وهو كان مع عايزين.
اتصال اخر، اتفضل يا ام هشام.
ايوه السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت، انا ليا ابني عنده 18 سنه.
نعم.
التزم فجاه مره واحده كده، التزم التزام يعني بسنه وفرض وكل حاجه، ما كانش فيه بعد كده يعني. بعد كده فوجئت كده، او كان شاف قاعد يعني قاعد لقى نفسه شايف حاجات قدامه، جنه ونار وقبضة كده جت في صدره وعينيه زغللت، وشاف ملايكة حواليه لابسين أبيض وشاف ربنا. الموضوع ده كان مخوفه، وجي قاله لي، فأنا قلت له يا ابني ده ممكن يكون شيطان. فهو قعد فترة يعني كام يوم كده على الحال ده. قبلها بعشرين يوم كان بيدفن واحد ونزل التراب هو يفرش له، فشاف عظم لونه محروق، فجي سألني قلت له أنا معرفش، بيقول لي بيبقى كده، قلت له معرفش. ففجأة بعد كده دلوقتي لقيته اتقلب خالص، بقاله له دلوقتي حوالي 20 يوم او شهر بقى ايه رجع تاني زي الاول يسمع اغاني وما يصليش، مش قادر يسمع قران، مش قادر يعمل اي حاجه من الحاجات الملتزم اللي كان بيلتزم بيها. فانا يعني مش عارفه اعمل معاه ايه، ومش قادر ان هو يصلي، يقول لي حاجه تقيله على نفسي، مش عايز اصلي، مش عايز اسمع قران، مش عايز اعمل اي حاجه غير ايه ان الطريق اللي كان ماشي فيه الاول ايه مع اصحابه كده رجع تاني ليه، رغم ان هو ربى لحياته وبقى ملتزم، يعني التزام مفيش بعد كده. ومش عارفه انا مش عارفه اعمل له ايه، يا ريتك تقول لي حاجه اعملها له يعني تفيده يعني. وهل اللي هو شافه دوت قدامه ليه علاقه باللي هو فيه دلوقتي، واللي هو نزل القبر ليه علاقه برضه باللي هو فيه دلوقتي؟ بس شكرا.
والله هذا امر يصعب الحديث فيه، لكننا نسال الله عز وجل ان يهديه وان يعود الى الطريق المستقيم الذي سلكه كما قلت. لكني انصح يعني ان تصحبيه او ان يصحبه ابوه الى احد الدعاة الكرام من القريبين منكم في المسكن ليجلس معه، ربما اثمرت هذه الجلسة ان شاء الله، وعرف الشيخ من الاسرار ما يمكن ان يعود عليكم بالخير باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا، أنجاك عبد الدكتور.
يا ذو النور.
الله يبارك لك.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك.
تفضل يا حاج عمر.
الله يسعدك. بقول لحضرتك إيه؟
تفضل.
والله أنا في سأل عن موضوع اللي تتكلم فيه، موضوع يعني أنا مارسته.
نعم.
في سنة من السنوات كنت أنا معتكف في المسجد، وعجبني شاب من الشباب الموجودين معانا.
نعم.
فعرضت ابنتي عليه.
يا سلام.
والله العظيم هذا حصل، فعرضت ابنتي عليه الا انه قال انني لسه في التعليم، وكان لسه سنه حديث السن يعني شويه، ف يعني خاف على نفسه، قال ما خلص بس الاول ايه تعليمي واكمل تعليمي.
نعم.
الا ان شاء ربنا تقدم لها ابن عمها وتزوجها، وهو برضه تزوج واحده ثانيه، والنهارده ما شاء الله انا بحبه من يوم ما اعتكفت معاه لحد النهارده، وهو امام في المسجد ومصلي ومقيم شعائر، وربنا يبارك له
ما شاء الله.
فيعني ده موضوع فعلا ان الانسان يدور على الشاب الصالح الشاب الناضج لابنته، فهو الاصلح،
وهذا هو الاهم.
وهذا هو الاهم فعلا. والله
سبقك اليها حاج عمر، سبقك عمر ابن الخطاب كما تعلم.
نعم.
عندما عرض حفصة زوجة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم جميعا.
نعم.
وهذا الرجل الصالح في صورة القصص.
ما أنا أردت أن أبحث عنه والله.
أي والله. وفعلا المكسب الحقيقي في هذه الحالة هو هذا الولد الصالح الذي سينضم إلى قائمة أبنائي، وأصبح محرما لزوجتي، أصبح كابنها. يعني مكسب كبير بكل المقاييس. ولذلك أقول إن السعادة الحقيقية عندما تتم عملية الزواج هذه هي هذا الخير العظيم الذي امتن الله به علي حينما أكرمني بمتدين صادق كريم تربى من حلال، لديه قدر من التعليم، يؤدي الصلوات في أوقاتها. مكسب يا سيدي ما بعده مكسب، وهذا الذي ينبغي أن نؤكد عليه قبل أن نتحدث في أمور الإيه؟ المهر أو أمور الشبكة التي يعني طبعا نفقات الزواج الآن فيما يتعلق بالشبكة أيضا أصبحت أمرا صعبا جدا نظرا لغلاء الذهب. وما زالوا مصرين حتى يومنا هذا على الشبكة بهيئتها وبعددها وبوزنها الذي كان منذ 10 أعوام. تصور، منذ 10 أعوام، وكان الذهب حينها يعني أقل وأرخص مما هو عليه الآن، لكنهم مصرون ويقولون أختها لديها كذا من الذهب وسنشتري لها مثل أختها، علما بأن قيمة الذهب تضاعفت. فلنتق الله عز وجل، فلنتق الله. والله هذا الأمر يحتاج إلى تقوى الله تبارك وتعالى. وأقول اكسب رجلا، اكسب رجلا ولتكن عاطفتك نحوه كعاطفتك نحو أبنائك الذين خرجوا من صلبك. نعم. بعد ذلك نريد، طيب حاضر، مصطفى من القاهرة تفضل يا ابني. أهلا وسهلا. مرحبا.
والله لك وحشة ابنك مصطفى السعادة معك.
أهلا وسهلا، كيف حالك يا حاج مصطفى؟
الله يكرمك ويبارك لك يا رب ويرضى عنه.
لعلك بخير يا سيدي. يا رب
يصلح لنا حالك يا رب واجمعنا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم امين. اللهم امين.
اول حاجه اقول كلمه وخلاص.
اتفضل.
اول حاجه الى كل من يسمعني ان يصلي على النبي 10 مرات، لان احنا نسينا صلاه النبي دي بقالنا كتير جدا اول ما دخلنا في السياسه بصراحه يعني.
اللهم صل وسلم.
تاني حاجه يعني ندعو دعاء كده، اللهم ول علينا من يصلح دنيانا لاخرتنا. اللهم ول علينا من يصلح دنيانا لاخرتنا.
اللهم امين.
وربنا يبارك لك يا شيخ ابو الفتوح، وانا بس كنت عايز اسلم على حضرتك، وربنا يبارك لك في الدنيا والاخره يا رب.
جزاك الله عني خير الجزاء. أيها الأحبة الأكارم، قلت لكم هذا الذي جاء. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك.
لو سمحت، سمعت أنه الأفكار المساء تبدأ من بين العصر والمغرب، وأنا تعودت أقولها يعني في المغرب، فالآن بقولها بعد العصر، فلما يجي المغرب يعني خلاص ما أقولش يعني ولا شيء. يعني أنا تعودت أقول في المغرب أمسينا وأمس الملك لله، وسمعت أنه لازم يكون بعد العصر، فالآن أقول بعد العصر، ولما يجي المغرب ما لا أقول ولا حاجة. شكرا جزيلا.
هو المساء هي أذكار المساء، والمساء يبدأ من بعد العصر، وكلما اقتربنا من المغرب كان وقتها، أو لو إن شاء الله ربنا تقبل من بعد العصر. وإذا يعني عن لك أو راق لك أن تذكرها مرة أخرى لا بأس إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل منكم بإذن الله. أعود أيها الأحبة إلى موضوعنا، وفاء بالعهد الذي قطعته على نفسي عندما تحدث الشباب إلي، وأكرر القول، أكرر القول، اتقوا الله في أبنائنا، اتقوا الله في أبنائنا، وينبغي أن تفرحوا بهم كفرحة أهل الزوج عندما تدخل ابنتكم عليهم. لا شك أنهم سيفرحون بمقدمها جدا، ولكن بشرط أن تكون فأل خير عليه، وألا تكون قد ألجأتهم إلى الاقتراض وإلى الاستدانة، وأن تدخل عليهم متعاملة لهم معهم بلغة البنت، بلغة ابنتهم، تستخدم اللغة التي كانت تستخدمها مع أمها ومع أبيها. فإن جاءت من قبل الرجل الطيب الذي لم يرهق ولدهم ولم يكلفه ما لا يطيق، فإن سعادة أهل الزوج بها ستكون سعادة غامرة، وسيحسنون إليها، وسيحسنون المعاملة معها. ثم إن الذي يعقد الأمر أكثر أننا ننظر إلى غيرنا في هذا الأمر، وهذا أمر في الحقيقة يعقد الأمور. يعني هذه أرزاق اختص الله بها من عباده من أفسح له في رزقه، ومن ابتلاه فجعله أقل من أخيه، فلننفق في حدود قدرتنا، ولنكون جادين في هذه المسألة. وقلت لكم في بداية الكلام، الإسلام وضع قاعدة اقتصادية مهمة جدا، لا أظن أن أحدا قد سبق الإسلام إليها على النحو الذي ورد في سورة الطلاق، لينفق ذو سعة من سعته. كل فيما يتعلق بالإنفاق بوجه عام، ومنه أيضا الإنفاق على تجهيز بيت الزوجية، كل ينفق وفق طاقته. نعم، وكم من أسرة ألجأت الأسرة الأخرى كما قلت للسلف للاقتراض للدين، وكان ذلك عبئا ثقيلا على أهل الزوج، ولذلك لم تكن العلاقات بين الفريقين علاقات طبيعية، وإنما شابها شيء من الخلاف والنفور نظرا لما فرضوه أو لما فرضته هذه الأسرة على ولدهم. وهنا تأتي أو يأتي الرضا، وتأتي قيمة الرضا، الرضا بما قسم الله، الرضا بما قسم الله في الزوجة وفي الجهاز وفي المهر، الرضا بأهلها، الرضا أيضا بما خرج من رحمها من الولد ومن البنت، سواء كانوا بنينا أم كانوا بنات، المهم الرضا. والرضا أيضا بهذه الزوجة، ونحن نعلم بأنها رزق ساقه الله إلينا، وقدر قدره الله عز وجل لنا، ونحن لا نزال أجنة في أرحام أمهاتنا. على العاقل، على العاقل أن يعلن رضاه وأن يحمد الله وأن يشكره وأن يثني عليه على ما تفضل به عليه وعلى غيره وعلى كل الناس. فهناك كثيرون من أبنائنا، قلت لكم في بداية اللقاء، غير قادرين أن يفكروا في الأمر، وعندما نناقشهم لماذا يا أبنائي لم تتزوجوا حتى هذه الساعة، يقولون العين بصيرة والإيد قصيرة، وأنتم تسمعون منهم. والله يعلم، والله يعلم، عندما أسمع هذه العبارة من أبنائي كم أتحسر وأحزن، لأنها تحكي واقعا مأساويا. والله يا والد العروس، حاضر، يا والد العروس، لو تعلم حجم الفرحة التي ستحل بفؤاد ابنتك وبفؤاد خاطبها، وتحل للأسرتين بكامل أفراد الأسرتين، لو علمت بهذا يا سيدي لتجاوزت كثيرا عن المسميات والمسميات الإلكترونية التي ترفع القائمة وتعقدها. نعم، حتى لو كنت ميسورا وساعدت لا بأس بتقديم المساعدة، أو على الأقل ارضى بما يسره الله لخاطب ابنتك، ولا تكن عليه أنت والزمان، واعلم بأنه لن ينسى لك أبدا أنك كنت معه تتعامل كوالده، وأنك أحسنت استقباله وترفقت به وبشرته بالخير. لن ينسى لك أبدا ذلك، وعندها أبشر، سيعاملك معاملة الوالد ويشعر نحوك دائما بأنك أبوه في هذه المرحلة بالذات، مرحلة الخطبة، مرحلة التجهيز، كل شيء محسوب عليك، كل شيء محسوب، والمواقف الطيبة التي ستبديها في هذا الوقت بالذات لن ينساها لك أبدا. أهل الزوج لن ينسوا لك ذلك. واعلم يا سيدي كما قلت لك أيضا أن البر لا يبلى وبأن الذنب لا ينسى وبأن الجزاء من جنس العمل. سييسر ربنا الكريم لأبنائك إن شاء الله ما دمت قد أحسنت إلى أبناء المسلمين. وأرجو من كل القادرين أن يساعدوا الزواء الشباب قدر استطاعتهم. أرجو وأكرر يا كل مستطيع أن يسهم في التيسير على إحدى بناتنا أو أحد أبنائنا، لا تبخل عليهم مما أفاء الله عليك به، وكل ذلك مدخر لك يوم القيامة. وأسعد شخصين وقلبين جمع الله بينهما في الحلال الطيب، وأبشر بإذن الله لن يخيب الله رجاءك. وهذا مجال عظيم للاستثمار في العمل الصالح إن شاء الله. أشكر لكم أعزائي المشاهدين متابعتكم، وأرجو أن أكون قد وفيت مع الذين وعدتهم أن أوجه نداء لأولياء أمور البنات حتى يترفقوا بأبنائنا. أرجو أن أكون قد وفيت، وأسأل الله أن يثمر هذا اللقاء المبارك عملا جادا يعني يسركم قريبا بإذن الرحمن الرحيم. وأشكر لأبنائك ذلك من الفنيين في قناة الرحمة الذين عاونونا في إخراج هذا اللقاء المبارك. وألقاكم على خير في الأسبوع المقبل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.